المحكم غافلا. قال روينا عن النضر بن شمير، هذا عالم من علماء السنة وهو أول من ألف في غريب الحديث، ثقة فاضل، كما سيأتينا إن شاء الله في بابه. قال روينا عن النضر بن شمير قال جاءت هذه الأحاديث عن الأصل المعربة، يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي على القواعد الصحيحة. وأخبرنا، وهنا خلاف بين العلماء، هل استشهد بالحديث النبوي على القواعد النحوية؟ وصحيح أن اللفظ المحفوظ يستشهد به، اللفظ المحفوظ يستشهد به. قال وأخبرنا أبو بكر بن أبي المعالي الفراوي قراءة عليه، أخبرنا الإمام أبو جدي أبو جدي جدي أبو عبد الله محمد بن فضل الفراوي، أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي، أخبرنا الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، هذا الخطابي صاحب معالم السنة، أحد علماء السنة، ويقال له أحمد، عرض باسم أحمد وهو مشهور بحمد. قال حدثني محمد بن معاذ قال أن بعض أصحابنا أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي داود السيجي قال سمعت الأصمعي يقول إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل بجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنت به كذبت عليه. وقال رحمه الله قلت بالنسبة لهذا ليس بصحيح، فإذا لحن الطالب فلحنه على نفسه والحديث محفوظ على أصله، واضح؟ إذا لحن المحدث فلحنه على نفسه وأصل الحديث مضبوط على أصله. هل وضح لكم؟ ليس على ما أطلق أن يكون آثما أو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعمد أن يأتي بلفظة لم يقلها النبي فيجعلها على وجه لتعمد منه، فهنا يعني يشارك يدخل في الحديث. قال قلت فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من كيد اللحن والتحريف ومعرفهما، يعني طالب العلم، يعني أن طالب العلم ينبغي أن يطلب من النحو ما يستقيم به لسانه، ما يستقيم به لسانه ويصلح به قلمه، ويصلح به قلمه، فإذا نطق وافق القواعد الصحيحة، وإذا كتب وافق القواعد الصحيحة، يعني يكون الغالب عليه ذلك والسداد، وكلما كان قويا في اللغة كان أقرب إلى الفهم، إلى فهم المراد النبوي وإلى فهم مراد الله سبحانه وتعالى. فعلم النحو علم مهم جدا، لأنه يتعلق بفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع السلف على أهمية تعلم هذا العلم وعلى الحث على طلبه، وأجمع السلف على أهمية هذا العلم والحث على طلبه. نقل ذلك الطوفي سماه الصعقة الغضبية على منكر اللغة العربية، كتاب حسن جدا لا رأيته فاشتره فهو نافع، الصعقة الغضبية على منكر اللغة العربية، وهو كتاب في مجلد في فوائد حسنة وآثار مستحسنة. قال يتخلص به من شيء اللحن والتحريف ومعرفهما، تقول المعرف، معنى المعرف معرف الشيء الجناية والمسبة والإثم، المعرف تقول الجناية والمسبة والإثم والأمر القبيح، والأمر القبيح، هذا معنى المعرف، يقول اتق معرف كذا أي هذا من معانيها الجناية والمسبة والإثم والأمر القبيح والمكروه. قال رحمه الله وروينا عن شعبة قال من طلب الحديث ولم يفصل العربية فمثله مثل رجل عليه فرنس ليس له رأس. إيش الفرنس الذي ليس له رأس؟ عند الصومال. أما أنا أدرين ولا تغني ولا سألت الصومال ليش عند أهل اليمن الفرنس الفوق يكون دورة زوجك الله شاء الله عليه منظم. طيب عندك يا يوسف جلائل، ما هو البرنامج؟ ترون لا ها ايش يعني الجبة التي نسميها الجبة الكبيرة هذا تغطي لها ها
من الصوف
اي
اسمه من الصوف
نعم من الصوف مستعمل يعني هذا يكون طويل على الجسم كله وفي رأسه هنا يقطع على الرأس في بعض الجزائريين يلبسونه كان لو كان كثير تمام وعند علي بن واحد منه. طيب ألا مش هو لا إيش هو إذا لا يكون مفتوحا ما يكون مفتوحا أمام أيوة مفتوح أمام هذا هو
ليس
مفتوحا لا البرنس يكون كتب يعني مثل الدجلة الطويلة بس في رأسه هنا غطى على الرأس فيكون مفصل على الرأس وعلى جميع الجسد ويكون القطن غالبا ويكون القطن غالبا قال رحمه الله مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو لا قال فمثل قال من طلب الحديث ولم يفصل العربية فمثله مثل رجل عليه قرنس ليس له رأس أو كما قال وعن حماد بن سلمة قال مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها يعني يحمل مخلاة وليس داخلها شعير يمتاثه المخلاة ما يجعل فيه الحشيش ونحوه هي التي تجعل فيه قوة الدواب حشيش شعير وما شابه هذا هذه المخلاة المخلاة هي ما يجعل فيه الحشيش ونحوه هذه المخلاة ذات مرة كان كنت أقرأ على شيخ يعني ما أذكر رسالة أو شيء كان كنت أقرأ عليه رسالة فقال لي يعني يوم قال اليوم الأول قال الشيخ مقبل رحمه الله لكن انتظرني فجاء بلبس من الدبيب ثم قال نفتح الآن نتكلم ونفتح اليوم قلنا طيب فقال لي اللغة العربية قلت له يعني ما هو الشيء الذي تنصحنا به يا شيخ حضرة الله قال الاهتمام الآن باللغة العربية اهتم باللغة العربية في بداية الأمر حصلها واهتمها فالإتقان للغة العربية أمر من الأهمية بمكان من الأهمية بمكان فطالب العلم يهتم بها ويطبقها لا تكون دراسة لا تكون دراستك كدراسة بعض الناس يدرس الشيخ مقبل كان يقول لنا لا تدرس النحو كدراسة أهل صالح يدرس النحو ويفهمه ثم يقول يتكلم باللغة العامية يتكلم باللغة العامية استطاع طلبة العلم قد يدرس النحو ويحسنه ويفهم قواعد لكن إذا يتكلم معه فأنه عامي وليس على آثار علم النحو علم النحو يركز الطبع وبعضهم ربما يكون جذب الطبع لا علم النحو يركز الطبع ويرهق الأجل لأنه متعلم قواعد دينية كثيرة وفطرة وما إلى ذلك فأنت تتعلم من النحو وتحاول أن تتكلم باللغة وليس معنى هذا ماذا يحصل لك لها ستلعن ويصحح لك إخوانك حتى تحسن ذلك جدا وكان من تلاميذ الشيخنا رحمه الله الأقوياء من العجم جماعة من العجم جماعة يعني يحسنون العجم يعني يحسنون العربية كإحسان العرب وكانوا ينافسون في الإجابة ينافسون في الإجابة على الأسئلة في النحو وغيره فطالب العلم الموفق يهتم بهذا الشأن ويطبقه قال وأما التصحيح فسبيل السلامة منه الأخذ من أبواب أهل العلم والضبط يعني يسمع ويضبط الكلمات المشكلة أفإنما حرم ذلك وكان أخذه وتعلمه من بطون الكتب كان من شأنه التحريف ولم يثلث من التبديل والتصحيح والله أعلم أما الآن نقول يحسن قراءة الموجود وإذا أشكل على شيء فيضبطه من كتب العربية واللغة ومن كتب الغريب وما شابه ذلك هذا إذا عرضوا على شيء فإن قرأ وحده فيهتم بالأمر أكثر وأكثر وكان ينبغي كان ينبغي لنا في دور الحديث أن يكون لنا مجلس إدراء وهي وذلك المجلس أن تقرأ الأمهات على شيخ متقن فاهم لما يقرأ عليه. بس الطالب يعرض عليه سنن كاملة بيقول عرب على هنا حدثنا هنا ويقرأ عليه الطلاب ويسمعون ويقيدون المشكلات وينبهون على المفاهمات والمهمات. هذا كما كان السلف رحمهم الله. ودور الحديث كان من هذا من أهميتها. قال رحمه الله التاسع: إذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقد اختلف منه من كان يرى أنه يرويه على الخطأ كما سمع وذهب إلى ذلك من التابعين محمد بن سيرين وأبو معمر عبد الله بن سفرة، وهذا غلو بمذهب اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى، ومنهم من رأى تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب روين ذلك عن أوزاع المبارك وغيرهما. يقول وذهب إليه التغيير، ذهب إليه أيضا الأعمش والشعبي وحماد بن سلمة وابن معين وأحمد بن صالح والحسن الزعفراني. كتبتم؟ وذهب إليه الأعمش والشعبي وحماد بن سلمة وابن معين وأحمد بن صالح والزعفراني. قال: وهو مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين والقول به باللحن الذي لا يختلف به المعنى، وأمثاله لازم على مذهب تجويد رواية الحديث بالمعنى، وقد سبق أنه قول الأكثرين. نعم يصلحه إذا كان هذا خلاف القواعد وهو فاهم القواعد أصله على القواعد. قال: وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله فالصواب تركه وتدرير ما وقع بالأصل على ما هو عليه مع التطبيب عليه. يعني لفظة مشكلة سمعها كذلك يضبب عليها. كيف يضبب عليها يا جميل؟ كيف يضبب؟ علي ها؟ صاد مفتوحة، صاد مفتوحة. قال رحمه الله تعالى: وبيان الصواب خارجا في الحاشية فإن ذلك أجمع المطلق وسبب يعني بينها في الحاشية. قال: وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رؤية بالمنام وكأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء، فقيل له في ذلك فقال: لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتها برأيي. ففعل بهذا. وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من العلم خطأ، وربما غيروا صوابا ذا وجه صحيح وإن خفي واستغرب، لا سيما فيما يعدونه خطأ من خطأ من جهة اللغة، وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها. وإذا أنت إذا رجعت إلى كتاب العلل لابن أبي حاتم مع تعليق اللينة من المحاضرين بإشراف الحمين ونعم ومعه غيره يعني الدريسي، فتجد في الحاشية يعني وضع بعض اللغويين حواشي تبين لك أول الصواب في هذا المنقول. أنت لو رأيته لظننته خطأ، ولكن تجد أن ذلك المعلم يضع له ويذكر لك أوجها من اللغة صحيحا على ما ذكره. قال رحمه الله تعالى: وأخبرني بعض أشياخنا عمن أخبره. أشياخنا الشيوخ، وشيخ على كم جمع يجمع؟ شيخ على ثمانية جمع. اذكرها اذكرها. جمعها بعضهم في نظم في بيت واحد، فذكر الحافظ في الفتح شيخ تقول شيوخ وأشياء ومشيخة ومشائخ ومشايخ وشيوخ ومشيخة
وأشيوخ
طيب إلى آخره. قال: وأخبرني بعض أشياخنا عمن أخبره عن القاضي الحافظ عياض بما معناه واختصاره. إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية عما كما وصلت إليهم، ولا يغيروها في كتبهم حتى بأحرف من القرآن استمرت روايتها في كتاب الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها، ومن غير أن يجيء ذلك بالشواذ، ومن ذلك ما وقع في الصحيحين والموطأ وغيرها، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها عند السماع، عند الرواية والسماع والزراعة، وفي حواشي الكتب مع تغييرهم ما في الأصول على ما بلغهم. يعني يقول كذا وصوابه كذا وكذا، فيقول أقول على حاله. قال: ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقفشي. تقول نسبة إلى وقفش مدينة بالأندلس، نسبة إلى وطش مدينة بالأندلس. قال رحمه الله: فإنه لكثرة مطالعته وامتناني وثقوب ذهبي وحدة ذهني جسر على الإصلاح كثيرا وغلط بأشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. فالأولى سد باب التغيير والإصلاح لأن لا يسر على ذلك من لا يحسن، وهو أسلم مع التبيين، فيذكر ذلك عند السماع كما وقع ثم يذكر وجه الصواب، إما من جهة العربية وإما من جهة الرواية، وإن شاء قرأه أولا على الصواب ثم قال: وقع عند شيخنا أو في روايتنا أو من طريق فلان كذا وكذا. وهذا أولى من الأول كي لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن، وأصلح ما يعتمد عليه بالإصلاح، أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخرى، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله ما لم يقل والله أعلم، يعني يأخذ طرقه من أحاديث أخرى. قال العاشر: إذا كان الإصلاح بزيادة شيء فسقط، فإن لم يكن في ذلك مغايرة بالمعنى فالأمر به على ما سبق، وذلك كنحو ما روي عن مالك رضي الله عنه أنه قيل له، القائل له أشهد المالك المعروف، أنه قيل له: أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد؟ فقال: أرجو أن يكون خفيفا. وإن كان الإصلاح بزيادة يشتمل على معنى مغاير لما وقع في الأصل، تأكد به الحكم بأن يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط ليسلم من معرة الخطأ، معرة سبق بيانها ومعانيها، ومن أن يقول على شرطه ما لم يقل. حدث أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيخ له في حديث قال فيه عن بحينة، فقال أبو نعيم: إنما هو ابن بحينة ولكنه قال بحينة، هكذا يعني يقول قال شيخ بحينة وإنما هو ابن بحينة. قال: وإذا كان من دون موضع الكلام الساقط معلوما أنه قد أتي به، وإنما أسقطه ممن بعده فيه وجه آخر، وهو أن يترك الساقط في موضع الكتاب مع كلمة يعني، كما فعل الخطيب الحافظ إذا روى عن أبي عمر أبي ابن مهدي عن القاضي المحامي بإسناده عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن يعني عن عائشة يعني كلمة يعني عن عائشة صرفت تعني عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله، الحديث في مسلم. قال الخطيب: كان بأصل ابن مهدي هكذا عن عمرة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فألحقنا به ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد، وعلمنا أن المحامري كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه يعني عن عائشة رضي الله عنها، لأجل أن ابن مهدي لم يقل ذلك لنا ذلك. وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا. ثم ذكر بإسنادي عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: سمعت وكيعا يقول: أنا أستعين في الحديث بيعني، يعني عند وقت الإشكال أو السقط يقول يعني كذا من عنده، يضيف الساقط إيش من عنده. قال: قلت أستعين. قلت: وهذا إذا كان شيخه قد رواه وهو على خطأ، فأما إذا وجد ذلك في كتابه أو وجد ذلك في كتابه وغلب على ظني أن ذلك الكتاب لا من شبه، فيتجه هنا إصلاح ذلك في كتابه وفي رواية عند تحديد بمعنى، إذا كان خطأ من كتاب عند راوي فيصلح على ما سمع من شيخه. قال: ذكر أبو داود أنه قال لأحمد بن حنبل: ويكتب في كتاب حجاج عن جريج هكذا، إيش سقط؟ ابن عن جريج عن أبي الزبير: يجوز لي أن أصلحه ابن جريج؟ قال: أرجو أن يكون هذا لا بأس به، وضعه وكذلك لأنه معلوم. قال: وهذا من قبيل ما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن. ما معنى درس من كتابه يا وحيد؟ درس من كتابه بعض الإسناد، بعض الإسناد اضمحل والمحام، اكتب تقول درس هنا بمعنى بلي والمحام، بلي والمحام.
قال وهذا من قبيل ما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن فإنه يجد وتدركه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إذا أن ذلك هو الثابت من كتابه. وإن كان من المحدث من لا يحتج ذلك وممن فعل ذلك نعيم بن حماد فيما روى عن يحيى بن معين عنه قال قال الخطيب الحافظ ولو بين ذلك في حال الرواية كان أولى، يعني يبين السقط أن هذا صادق وهذا كذا وكذا. وهذا الحكم باستنباط الحافظ ما شك به من كتاب غيره أو من عبده، وذلك مروي عن غير واحد من أهل الحديث منهم. عاصم الاستنباط حكم استنباط الحافظ، وهكذا الحكم باستنباط الحافظ ما شك به من كتاب غيره، يعني يحكم في كلمة فيسأل غيره ما هي عندك؟ قال عندي كذا وكذا، فيكتبه على ما من كتاب غيره باستنباط من غيره. قال وذلك مروي عن غير واحد من الحديث منهم عاصم وابو عوانة واحمد بن حنبل، وكذلك الاوزاعي والمبارك وعفان مسلم وسفيان بن عيينة وغيرهم كما ذكر الخطيب عبادة رحمه الله في الكفاية. قال وكان بعضهم بين ما ثبته به غيره فيقول حدثني فلان وثبتني فلان، قال وثبتني به ثابت او وثبتني به فلان. قال كما روي عن ابي النار انه قال اخبرنا عاصم وثبتني شعبة عن عبد الله بن سريس. وهكذا الأمر فيما إذا وجد في أصل كتابه كلمة غريبة العرب غريب كلمة من غريب العربية وهكذا الأمر فيما إذا وجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية أو غيرها غير مقيدة غير مقيدة وأشكلت عليه فجائز أن يسأل أهل العلم ويرويها على ما يخبرونه به. روي مثل ذلك عن ابن إسحاق عن إسحاق بن راهوين وأحمد بن حنبل وغيرهما رضي الله عنهم والله أعلم. كذلك أبو داود رحمه الله كذلك الذين كان يفعل هذا كلمة غريبة أن يسأل عن أهل العلم. هذا نقل أيضا عن الأوزاعي والمبارك وعفان بن حنبل وسفيان بن عيينة اللهم استعان. وبالنسبة للتلفات كان يفعله أبو داود استثبات بالرواية. تفضل إلى 11.
ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني فلا يكون قد أورد لفظ
فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة بل رواه بمعنى عن كليهما، وهذا الاحتمال يضرب في قوله حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد قال حدثنا أبان.
علقونا يقول قال الدربتي هذا الاحتمال الثاني عجيب. قال الدربتي هذا الاحتمال الثاني عجيب إذ يلزم منه أن لا يكون رواه بلفظ واحد من شيخين، وهذا بعيد. إذ يلزم منه أن لا يكون رواه بلفظ واحد لواحد من شيخين، وهذا بعيد إلى آخر كلامه. راجعه رواه فيه إلى آخر كلامه. قال رحمه الله قال ولذلك قال أنا فلان وفلان وتقارب في اللفظ، وليس هو منحصرا في أن روايته عن كل منهما بالمعنى، وأن المهدي به لفظ ثاني غير لفظهما، والأحوال كلها في الغالب آيلة إلى أنه لا بد أن يسوغ الحال على لفظ على لفظ روي له بروايه ويهجر الباب بمعناه.
قال رحمه الله أما إذا جمع بين جماعة هو بين جماعة الرواة قد اتفقوا في المعنى وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم وسكت عن البيان لذلك، فهذا مما عيب به البخاري أو غيره ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويد الرواية بالمعنى. وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته بأخذ بعضهم دون بعض وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد ويقول واللفظ لفلان كما سبق فهذا يحتمل أن يجوز كالأول، لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه، ويحتمل أن لا يجوز لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها بخلاف ما سبق. فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه على موافقتهما من حيث المعنى فأخبر بذلك والله أعلم. الثاني عشر ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه مدرجا عليه من غير فصل مميز، فإن أتى بفصل جاز مثل أن يقول هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان
حدثنا عبد الرزاق فيقول طالب أو الراوي عن هو ابن همام الصنعاني عن بينه ما يكتب فيقول عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، لابد أن يبين لهم أن بيان المهمل من عنده، لأن هذا يتعلم به أمر وهو أنه قد يهم فينسب هذا الشيخ إلى نسب ليس هو له، مثلا كما دمغ معنا في مثال آخر قال حدثنا سلام، فجاء بعض الرواة قال سلام حدثنا سلام ابن أبي المطيع وهو ثقة، وصواب الرواية سلام الطويل وهو ماذا؟ ضعيف، وهو ضعيف. فالجزم بالأسماء وأسماء الآباء لا ينبغي إلا مع البيان أنها من عند الراوي، أنها من عند الراوي المبين.
قال وذكر الحافظ الإمام أبو بكر البرقاني رحمه الله في كتاب اللقب له بإسناده عن علي بن المديني قال إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه فأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن فلان ابن فلان حدثه والله أعلم. وأما إذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه أو صفته في أول كتاب أو جزء عند أول حديث منه واقتصر بما بعده من الأحاديث على ذكر اسم الشيخ أو بعض نسبه، مثاله أن أروي جزءا عن الفراوي فأقول في أولي أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد الله الفراوي قال أخبرنا فلان، وأقول في باقي أحاديثه أخبرنا منصور، فهل يجوز لمن سمع ذلك الجزء مني أن يروي الأحاديث التي بعد الحديث الأول متفرقة ويقول في كل واحد منهما أخبرنا فلان قال أخبرنا أبو بكر المنصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال أخبرنا فلان وإن لم أذكر له ذلك في كل واحد منهما اعتمادا على ذكري له أولا فهذا قد حكى الخطيب.
مثلا الآن أنا أريد أن أروي عن شيخ مقبل، فأقول حدثنا شيخنا مقبل ابن هادي ابن مقبل الوازعي رحمه الله تعالى قال حدثنا شيخ مقبل إلى آخره، أو حدثنا شيخ محمد الأنصاري إلى آخره. فأنا قلت ذلك بأول سنة، أنت جئت قطعت حديثا من وسط النسخة أو من وسط الكتاب، فقلت هل وبعد ذلك أنا عندنا مقبل بأول سنة، بعد ذلك قلت أقول حدثنا مقبل أنت أخذت سنة أتالذة لذي أقبط مقبل، هل لك أن تقول حدثنا فلان عن مقبل من هذه الوازعي؟ واضح أم لا؟ الجواب نعم لك ذلك، نعم لك ذلك ولا إشكال به.
قال فهذا قد حكى الخطيب الحافظ عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه، وعن بعضهم أن الأولى أن يقول يعني ابن فلان، وروي بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان إذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال يعني ابن فلان، وروي عن البرقاني بإسناده عن علي بن المديني ما قدمنا ذكره عنه، ثم ذكر أنه هكذا رأى أبا بكر أحمد بن علي الأصبهاني نجيب نيسابور يفعل، وكان أحد الحفاظ المجردين ومن أهل الورع والدين، وأنه سأله عن أحاديث كثيرة وراها له، قال فيها أخبرنا أبو عمرو بن حمدان أن أبا يعلى أحمد بن علي المثنى الموصلي أخبره ابن المثنى الموصلي أخبرهم، وأخبرنا أبو بكر بن المطري أن إسحاق بن أحمد بن نافع حدثهم، وأخبرنا أبو أحمد الحافظ أن أبا يوسف محمد بن سفيان الصفار أخبرهم، فذكر له أنها أحاديث سمعها قراءة على شيوخه في جملة نسب الذين حدثوهم بها في أولها واقتصروا في بقيتها على ذكر أسمائهم. قال وكان غيره يقول في مثل هذا أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان هو ابن فلان، ثم يفيض نسبه إلى منتهاه. قال وهذا الذي أستحبه، لأن قوما من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم. قلت جميع هذه الوجوه جائزة، وأولاها أن يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان، ثم أن يقول إن فلان ابن فلان، ثم أن يذكر المذكور في أول الجزء بعينه من غير فصل، والله أعلم.
الخلاصة من ذلك أنه إذا بدأ الشيخ بذكر
الاسم كاملا
ثم إنما ذكر طلب الاسم حدثنا مقبل أو حدثنا فلان باسمه فقط، فللطالب أن يبين لأنه قد اتضح من المراد به من غير إشكال، وإذا قال أعني فلان أو المراد به فلان أو يريد فلانا فهو أفضل وأولى، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.